هنالك لا. التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول على أمريكا والترويكا الأوروبية معالجة السبب في خفض إيران التزاماتها النووية. الأدميرال خانزادي يؤكد أن تواجد القوة البحرية الإيرانية في المياه الدولية أحبط مخططات العدو. وصدامات بين موالين ومعارضين للانقلاب العسكري وسط مدينة رانغون في ميانمار. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أمريكا وترويكا الأوروبية معالجة السبب الذي دعا إيران لخفض التزاماتها النووية، لا أن تطلب من إيران وقف إجراءاتها التعويضية المبنية على البند 36 من الاتفاق النووي. واعتبر ظريف في تغريدة له أن أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بأنهم السبب في خفض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن سلوك واشنطن هو الذي دعا طهران أن تخفض التزاماتها النووية. وتابع وزير الخارجية الإيراني أن ترويكا الأوروبية مقصرة أيضا لأنها لم تتعامل مع إيران تجاريا خلال السنوات الثلاث الماضية. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أن وجود القوة البحرية الإيرانية في المياه الدولية قلب معادلات العدو وأحبط جميع مخططاته الرامية إلى زعزعة أمن السفن التجارية الإيرانية. وقال الأدميرال حسين خانزادي: لقد أراد العدو في مرحلة أولى إغلاق الموانئ أمام إيران، وفي مرحلة ثانية جعل المياه الدولية غير آمنة لسفنها التجارية وناقلاتها النفطية، لكن الحضور البحري الإيراني الحازم الذي جاء في الوقت المناسب أحبط جميع تلك المخططات. ولفت خانزادي إلى دور الوجود البحري الإيراني القوي في البحر الأحمر في توفير الحماية لناقلات النفط الإيرانية من الجماعات الإرهابية. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حملة الضغوط القصوى التي مارستها أمريكا ضد إيران كان من المفترض أن تعزز المصالح الأمريكية، لكنها جاءت بنتائج عكسية. ولفت نيد برايس إلى أن أمريكا ابتعدت عن حلفائها الأوروبيين كواحدة من نتائج تلك الحملة. وشدد برايس على أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ موقفا مغايرا تماما من موقف الإدارة السابقة تجاه موضوع الاتفاق النووي، مضيفا أننا نعتبر العودة للاتفاق هدفا استراتيجيا. قدم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلة الحكومة الجديدة للبرلمان، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء الفوضى في البلاد. وقال دبيبة خلال كلمة له في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أن هذه الحكومة هي حكومة كل الليبيين، مضيفا أن البلاد تعاني من انقسام مؤسساتي وسنعمل على إعادة توحيدها خلال الفترة المقبلة. وأمام دبيبة مهلة حتى 19 من آذار مارس للحصول على ثقة مجلس النواب. وحول تشكيل الحكومة الليبية تابعوا هذا التقرير.
بعد 20 يوما من انتخابه كرئيس للوزراء في ليبيا، خلال مؤتمر حوار عقد في جنيف برعاية أممية، يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلة حكومته تمهيدا لنيل الثقة، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء الفوضى في البلاد. المكتب الإعلامي لدبيبة أعلن أن تشكيلة الحكومية ستسلم إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها، فيما أكد رئيس الحكومة أن المهلة المعطاة لنيل الثقة فترة محدودة جدا، حيث أن أمام دبيبة مهلة حتى 19 من آذار مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة. رئيس الوزراء كثف لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تشكلت في عام 2016 في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حيث وعد باختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، وأكد بأنه لن يخيب الآمال المعقودة عليه، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يستحق الأفضل دائما. ويقع على عاتق دبيبة بعد نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة الوصول إلى تطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير، كما ستكون هذه الخطوة تمهيدا للطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من كانون الأول ديسمبر العام الجاري. وانتخب عبد الحميد محمد دبيبة في 5 شباط فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في 22 نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في مدينة القدس طالت 2 فلسطينيين. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعة من المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الخاصة اعتقلت شابا بعد اقتحام بلدة جبل المكبر بالقدس، فيما أوقف الجنود الصهاينة مركبة تقل عمالا عائدين من عملهم إلى منازلهم بالطور واعتقلت شابا آخر. وفي رام الله اقتحم عشرات المستوطنين أطراف حي الطيرة بحماية قوة من جيش الاحتلال التي نصبت حاجزا عسكريا على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينية لهذا الغرض. أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان وقف المظاهرات المؤيدة له في أريفان داعيا لإطلاق مشاورات بين القوى السياسية بهدف حل الأزمة الحالية. إلى ذلك نصبت المعارضة الخيام وسط العاصمة وأكدت مواصلة التظاهر حتى تقديم باشنيان استقالته، مشيرة إلى أنها سترسل وفدا للرئيس الأرميني لمناقشة الوضع الراهن والبحث عن حلول. يأتي هذا بعد إصدار الأركان العامة للجيش بيانا اليوم يطالب باستقالة الحكومة بسبب ما أسماها الإدارة غير الفاعلة والأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية والتي أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية. في المقابل وصف باشنيان البيان بمحاولة انقلاب عسكري وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان. وحول اتهام رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان الجيش الأرمني بمحاولة انقلاب لإقالته نستمع للتقرير التالي.
لم يكن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان يتوقع أن يتحول وخلال سنوات قليلة من بطل قومي إلى مسؤول عن هزيمة عسكرية مذلة في مواجهة عدو البلاد التاريخي أذربيجان دفع بالجيش إلى مطالبته بالتنحي عن السلطة. باشنيان الذي ندد بما سماها بمحاولة انقلاب عسكري عليه انضم إلى المئات من أنصاره في شوارع يريفان حيث أعاد تأكيد سيطرته على البلاد.
الشعب لن يسمح بتدبير انقلاب عسكري في البلد، كما لا يجوز أن ينخرط الجيش في العمليات السياسية، بل يجب أن يخضع لأوامر الشعب والسلطة المنتخبة. وهنا أصدر أمرا إلى جميع الجنود والضباط والجنرالات، أدوا مهامكم أي حماية الحدود ووحدة أراضي أرمينيا، هذا هو أمري ولا يمكن لأحد مخالفته.
جاء ذلك في ثاني كلمة يلقيها باشنيان أمام حشود من أنصاره الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية أمام مقر الحكومة وسط يريفان، على خلفية إصدار هيئة الأركان العامة للجيش الأرميني بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة. وفي اليوم السابق أعلن باشينيان قالة نائب رئيس هيئة الأركان الأرمينية ما دفع هيئة الأركان إلى المطالبة برحيله. وتأتي هذه المواجهة في الوقت الذي يتعرض فيه باشينيان لضغوط من المعارضة منذ أسابيع، حيث دعا حزب أرمينيا المزدهرة أكبر تشكيلات المعارضة باشينيان إلى عدم قيادة البلاد إلى حرب أهلية وإراقة دماء، مشيرا إلى أن لدى باشينيان فرصة واحدة أخيرة للمغادرة من دون حدوث أي اضطرابات. ويحمل خصوم باشينيان إياه مسؤولية ما يعتبرونها هزيمة عسكرية لحقت بأرمينيا ضد أذربيجان في الخريف الماضي، وفي الحرب حول إقليم ناغورني قاراباخ، حيث أجبر باشينيان على توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية في ظل حرب للسيطرة على المنطقة الانفصالية. ومنذ ذلك الوقت اعتبر باشينيان خائنا في نظر منتقديه.
اشتبك مؤيدو الحكم العسكري ومعارضوه في شوارع يانغون مركز ميانمار التجاري، وتشهد البلاد اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة مطلع الشهر الجاري واعتقل زعيمة الحكومة المدنية أونغ سان سوتشي وعددا من قيادات حزبها. وتنظم احتجاجات يومية واضطرابات منذ نحو 3 أسابيع، وتعهد الطلاب بالخروج مجددا في يانغون، لكن الشرطة أغلقت بوابات الحرم ومنعت مئات الطلاب داخلهم الخروج في مسيرة. للمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نستمع للتقرير التالي.
لم تتوقف التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار، وعلى غير المعتاد تظاهر مئات الموالين للانقلاب العسكري في وسط مدينة رانغون حاملين لافتات كتب عليها ندعم قواتنا الدفاعية، وقام السكان بالقرع على الأواني احتجاجا على التظاهرة المؤيدة للجيش. واندلعت الصدامات بين المجموعتين بعد أن استهدف موالون للجيش السكان بالخرطيم والسكاكين. عندما وصلت الشرطة شكل أطفال ونساء درعا بشريا خشية أن تحاول قوات الأمن توقيف بعض السكان، لكن بعدما ساد بعض التوتر أبعدت الشرطة في نهاية المطاف المهاجمين الموالين للانقلاب. بأشكال مبتكرة رفع سكان رانغون أوراقا مالية عند مرور ناشطين موالين للعسكريين ويوجهون إليهم اتهامات بتلقي المال من الجيش للتظاهر. كما قام المتظاهرون في ماندلاي ورانغون وحتى ماجواي بوضع عجينة لحاء الشجر التقليدية تاناكا على خدودهم في تصميم تحية بثلاثة أصابع ترمز للمقاومة. وداخل حرم الجامعة تظاهر طلاب بشكل سلمي حاملين الأعلام الحمراء، وهو لون رمزي للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بزعامة أونغ سان سوتشي التي من المرتقب تنظيم جلسة محاكمة لها في الأول من آذار مارس. ويواصل أصحاب المعاطف البيضاء التمرد كجزء من حركة العصيان المدني على مستوى البلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنوك. وأعلنت بريطانيا فرض مزيد من العقوبات على 6 شخصيات من جيش ميانمار، إضافة إلى 19 مدرجة سابقاً. وتأتي في إطار الضغوط الدولية على النظام العسكري لتسليم السيطرة على حكومة ينتخبها شعب ميانمار، كما انضمت شبكة فيسبوك إلى موجة التضييق والحظر الدولية على الجيش، حيث حظر موقع فيسبوك جميع الحسابات المتبقية المرتبطة بجيش ميانمار، مشيرا إلى استخدام المجلس العسكري للقوة المميتة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. بدوره أعلن البنك الدولي تعليق مساعدات بحوالي 900 مليون إلى ميانمار.
وأخيرا، طالبت المقررة في الأمم المتحدة بإبعاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن المسرح الدولي بسبب جرائمه وأبرزها قتل الصحفي جمال خاشقجي. واعتبرت إيغنيس كالامارد أن الحد الأدنى من العقوبات التي يجب توجيهها لابن سلمان هو حجز أصوله الشخصية وحسابه المصرفي. بدورها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استمرار انتهاك حقوق الإنسان في السعودية، مشيرة إلى إعدام العالم الديني الشيخ نمر النمر عام 2016 وعبد الرحيم الحويطي عام 2020. وفي الختام عناوين الرئيسية. الخارجية الإيراني يقول على أمريكا وترويك الأوروبية معالجة السبب في خفض إيران التزاماتها النووية. الأدميرال خانزادي يؤكد أن تواجد القوة البحرية الإيرانية في المياه الدولية أحبط مخططات العدو وصدامات بين موالين ومعارضين للانقلاب العسكري وسط مدينة رانغون في ميانمار في أمان.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. عنوان هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات هو فكرة الخلاص في الملل والأديان، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة حول النصوص اليهودية الواردة في التوراة حول هذا الموضوع، و بحثنا مع ضيفنا الكريم كيف يمكن أن نستخلص من هذه النصوص أن المخلص الحقيقي هو المهدي المنتظر عليه السلام. في هذه الحلقة سوف يدور الحوار حول المسيحية وحول نصوص الإنجيل، وكيف تشير هذه النصوص هي الأخرى إلى حقيقة المهدي المنتظر أو حقيقة المخلص والمنجي الذي يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. سوف نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أرحب بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. نعم،
في الحلقة الماضية تفضلتم بإيراد العديد من النصوص من التوراة حول المهدي المنتظر أو حول المخلص الذي يأتي في آخر الزمان، وتبين من هذه النصوص أن هذا المخلص وهذه الصفات التي جاءت بها التوراة تنطبق في الواقع على مهديين نحن المسلمين، وهو سوف يكون مهديا لكل الأمم وليس فقط للأمة المسلمة. في هذه الحلقة نتوقف إن شاء الله عند نصوص الإنجيل ونرى كيف تحدثت وكيف أشارت هي الأخرى إلى هذا المخلص الذي يأتي في آخر الزمان. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالحقيقة أنه الأديان وتاريخ الأديان التي نزلت على البشرية وعلى الأرض كان لها هدف واحد، ألا وهو انتشال هذا الموجود وهذا الخليفة، خليفة الله في أرضه، من الظلمات إلى النور. والهدف الأسمى الذي الله أوجد هذه الأرض وهذه البشرية ليوم الموعود، ألا وهو أنه في نهاية المطاف أنه هذا الموجود وهذه الأجيال أما أن تكون خالدة في النار أو تكون خالدة في الجنة. فلذلك أنه كانت هنالك أديان ورسالات وأنبياء متتابعون على قدر استعدادات الإنسان وعلى قدر قبول عقل الإنسان لكل فترة، وكانت بشكل متعاقب. فلذلك ابتداء من آدم إلى قيام الساعة تعاقبت تلك الأديان. ولكن لو بحثنا في دقة الأمر، في دقة الموضوع، على أساس أنه هذه الأديان كلها كانت تشير إلى ماذا؟ كانت تشير إلى أنه لابد من أن يكون هذا الإنسان يعيش بأبهى صورة، بأجمل صورة، يعيش ضمن دولة عادل، ضمن دولة رخاء، ضمن دولة سلام، لا أنه يشوبها الحرب والقهر والجور والظلم. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنه هذا الموجود وهذا الإنسان. فعندما نأتي إلى الموروثات القديمة ونأتي إلى الأدبيات القديمة ونأتي إلى الأديان القديمة، كلها ماذا؟ بالنتيجة تشير إلى ما سوف يأتي بعدها متمم لما هي عليه. نعم. ولكن بالإشارة إلى النهاية الموعودة، ألا وهي الخلاص في آخر الزمن. نعم. وهذا تعدى هذا الأمر، تعدى حتى على بعض الأفكار الحديثة والأفكار المعاصرة والكتاب، وعلى مستوى الأفكار العلماء والفقهاء والباحثون والمؤلفون. أما نأتي إلى سؤالكم في قضية التوراة، التوراة أيضا بعد أن أصبحت المرتبة الجديدة بعد مرحلة اليهودية، يعني بعد أن استعد الدين اليهودي وبين الأسس للدين الذي سوف يأتي بعد اليهودية، ألا هو دين متحضر أكثر وشريعته أوسع وقوانينه أكثر وسعا وأكثر اطلاعا بناء على استعدادات الإنسان وأفكار الإنسان، والشريعة تكون متقدمة أكثر، فأشارت اليهودية إلى ذلك الدين بالإشارة إلى فكرة المخلص.
نعم.
لكن أشارت إلى أنه هذا المخلص هو من؟ هو المسيح.
صحيح.
واهتموا بقضية أنه لا أعرف أنا على قدر الحال بأنه باعتبار أنه مرحلة اليهودية قالوا بأنه المخلص هو المسيح اعتقادا منهم بأنه العالم سوف يأتي في فترة المسيح، أو لا أنهم كانوا يعلمون أن هنالك أديان متعاقبة سوف تنتهي إلى آخر، ولا يريدون أنه هذا الأمر يخرج من بينهم وبين أيديهم، فلذلك ركزوا على أنه المخلص سوف يكون المسيح.
هنا المشكلة الكبرى سمحت الشيخ، يعني إذا كان اليهود قالوا بأن المخلص هو المسيح ولم يحدث ذلك على أساس أن المسيح عليه السلام فعلا لم يقم بهذا الأمر، لم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، نعم سوف ينزل من السماء في آخر الزمان، ولكن اليهود يقولون بأن هذا المسيح لابد أن يكون من عندهم. إذا كان الأمر كذلك، فمسألة الآن التراث المسيحي ولا سيما المأخوذ من نصوص الإنجيل، هذا يؤكد تماما على أن هذا المخلص بلا شك عندهم هو المسيح عليه السلام، لأنهم أيضا يعتقدون بأن المسيح رفع وأنه أيضا سوف يعود. نعم هم يقولون بأنه قتل وما إلى ذلك، ولكن عندهم أيضا الاعتقاد بأنه سوف يعود. سوف يعود لماذا؟ لكي يقوم بهذه المهمة، يعني مهمة القيام بنشر العدل في كل العالم. إذن كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المسألة؟ من خلال طبعا النصوص.
طبعا لأنه هو كان يعتقد، يعني هو كان يعتقد أنه المسيح هو المخلص، وهو أشار إلى أنه المسيح هو المخلص باعتبار أنه لا يريد أن يخرج من هذه الحلقة، ولا يريد أن يعير الفكر للإسلام الذي ماذا؟ الديانة التي سوف تأتي. طبعا الإشارة إلى تلك التوراة التي كتبت فيما بعد.
نعم.
وعندما كتبت فيما بعد بناء على ما رأوه من الأناجيل. نعم. ماذا تتحدث؟
لا التوراة كتبت بعد السبي البابلي، لأنها اندثرت بحدوث السب يعني.
نعم
نعم
نعم ما تقولونه صحيح،
ولكن تحريفات بعد ذلك تحريفا
لكن
كبيرا.
التحريفات التي حدثت بعد نعم. ذلك أشارت إلى مثل هذه الأمور وأرادت أن تجير الأمر إلى قضية المسيح. فركزت على أنه المسيح لم يقتل باعتبار أنه جاءت فترة متأخرة وجاءت فترة جديدة، فلذلك سمي بالعهد الجديد إضافة إلى العهد القديم باعتبار نعم. العهد القديم هو ما كان في سفر التكوين، لكنه هذا السفر الجديد الذي هو سفر الحياة وسفر البلوغ وسفر الآخر كان يشير إلى العدل ويشير إلى رفع الظلم ويشير، فنرى جل التوراة وأكثر ما تشير إليه عفوا الإنجيل كان يشير إلى مسائل أخلاقية، لم يشير إلى مسائل فقهية مسائل قوانين كما كان
تشريعات
في التشريعات يعني نعم كما كان في اليهودية وما حدث في الإسلام. فإذا عدنا إلى الإنجيل نجد كل المسائل تتعلق بالأخلاقية.
نعم شكرا، سوف نأتي إلى موضوع الإنجيل ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي،
فلله شكري غزير العطاء،
سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي.
فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر، ورحبوا أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم.
مرحبا
سماحة الشيخ.
كثيرا.
نعم سماحة الشيخ، الآن نصوص الإنجيل ماذا تقول حول المخلص المنتظر؟ تفضل.
نعم النصوص الواردة في قضية، مثلا نأتي إلى النص الذي يقول بأنه المسيح هو المخلص، طبعا هذا النص المسيحي الموجود الذي يشير إلى المسيح هو نفس النص الموجود أين؟ في التوراة، وجاء في الإنجيل ولكن أضيف إليه بعض الشيء، لأن تعرف كما قلت أنه الأديان المتعاقبة، الأديان تأتي والكتب عندما تأتي تضيف إليها يا أما تشريعات جديدة يا أما أخلاقيات جديدة، وهي ما تواكب العصر الذي هو موجود. لأنه الذي وجدناه في النص الذي وجد في التوراة عن عندما يقول اللهم اعطي شريعتك للملك وعدلك لابنك، هذا فقط، اعطي الملك وابن الملك تعطي هذه الدولة، لكن لما جاء في النص المسيحي وكما يقول وهم اسموه بالمسيح، وفيه يقول قال اعطي شريعتك للملك وعدلك لابنك، لماذا؟ لأنه على اعتبار أنه الملك سوف يكون هو عنده الشريعة والابن هو الذي سوف يمتلك هذه الدولة. إذن نعم، ماذا يشير إلى الملك ومن هو ابن الملك؟
أحسنتم، هذا هو السؤال.
إذن
تفضل.
ابن الملك هو لابد أن يكون وصي ذلك الملك، وهو نعم. الذي سوف يأخذ الراية من الملك الذي نعم. أسس الملك وسوف يخلفها لمن؟ لابنه. ألا أنه الدولة للأب الملك، والمخلص هو من؟
هو الابن الولد. بغض النظر عن أنه قضية أنه هذا الولد هو ابن الله ليس ابن الله، هو نعم نفس الله لا، ولكن المهم يشير إلى هنالك من هو ابن لذلك الملك.
ولكن سمحت الشيخ، هذا النص من النصوص التي يعتمد عليها المسيحيون في البنوة المزعومة لعيسى عليه السلام، وأن هذا الملك هو الله سبحانه وتعالى، أنه يملك الكون بما فيه، وبالتالي أعطي هذا الملك وهذا الملكوت من قبله لابنه المزعوم، وهذه من النصوص المعروفة عند المسيحيين. كيف يمكن إذن أن نجيرها بشكل أو بآخر؟
وهذه هي الإشكالية سيدي.
نعم.
هذه هي الإشكالية التي وقع فيها الإنجيل. نعم، هذه الإشكالية في قضية البنوة وفي قضية الولد.
أي نعم.
فإنه الملك لله والمخلص على يد الله هو من ابنه المسيح.
يعني لا يمكن أن يكون هذا إشارة إلى المخلص في آخر الزمان.
هو المخلص بالنتيجة، لأنه هو يقول في هذا النص كما ترى، قال وعدلك، تأتي إلى الرواية ماذا تقول؟ بعد أن ملئت ظلما وجورا، ماذا يملئها؟ يملئها قسطا وعدلا.
ولكن الإشارة هنا واضحة للمسيح عليه السلام.
واضحة الإشارة للمسيح، ولكن أنه من هو المقصود؟ باعتبار أنه المسيح في فترة انتهت وفترة قديمة، وأنه هنالك جاء بعد هذه الفترة جاءت ديانة جديدة ألا وهي الديانة الإسلامية.
يعني ليس هو
العالم
المصداق.
لم ينتهي.
يعني ليس المصداق لهذا النص،
هم جعلوه مصداقا، لكنه هذا المصداق الذي يقولون هم يعتقدون به المسيح. نعم. ولكن النص صحيح أن نعم. هنالك من يملأ العدل وعدله، لكن هذا هم اختلفوا في المصداق، جعلوا المصداق هو المسيح. نعم. لكن المصداق هو سوف يأتي في آخر الزمان. ألا نعم. أنه هذا الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا، أنه في آخر المطاف وهو السيد الإمام المهدي عجل الله فرجه. لأنه عندما يقول العادل، نحن يجب أن نفرق بين أمرين.
نعم.
أنه مسألة القسط، أرجو أنه الالتفات من الأخوة المستمعين، أنه نفرق بين العدل والقسط.
نعم.
أنه لماذا هو أشار هنا إلى العدل؟ مع العلم أنه في الروايات الإسلامية تقول قسطا وعدلا.
نعم.
لأنه لدينا نظريا ولدينا تطبيقا. فعندما يقول حتى يملأها قسطا وعدلا، العادل هو نظريا وضع القوانين العدلي، لكن القسط هو تطبيق ذلك النظام، تطبيق ذلك العادل، تطبيق تلك العدلية والمساواة ما بين الناس جميعا. فإذا إشارته هنا إلى العدل، إلى القسط واقعا، باعتبار أنه لابد أن يملك ولا بد أن يطبق العادل، ولا لابد أن يكون هنالك قسطا في تلك الدولة.
نعم.
إذن يأخذ الدولة من أين؟ من الأب. فإذا أشار هو إلى أنه الأب هو الله والابن هو السيد المسيح في آخر المطاف، فهذا إشكالية على الإنجيل، فلابد أن تجير عقلا ونقلا، على اعتبار أنه في نهاية المطاف يرجع إلى
نعم.
الإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم، وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
أنا خاتم الأوصياء، وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي، إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أنا بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه، أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم.
مرحبا بكم سمحت.
مرحبا بكم.
كما أشرتم وألمحتم قبل ذلك، هناك نص متداول وكثير الورود في الكتب السماوية الثلاثة، يعني في التوراة والإنجيل وأيضا القرآن، وهو ذلك النص الذي يشير إلى تلك السيدة المباركة التي تزهر في السماء وأيضا يضيء معها 12 قمرا. نتناول هذا النص لو سمحتم.
أحسنت. من عجيب النصوص في التوراة ومن عجيب النصوص في الإنجيل أنه هنالك نصوص واضحة المطالب، واضحة الهدف، واضحة المعنى، وإن كانت بألفاظ مختلفة.
نعم.
هنا الألفاظ المختلفة ربما للناقل وربما للذي حرفه ربما، لكن نستخلص منها أمرا وهو مهم. نعم. إذا جئنا للنص التوراتي يشير إلى امرأة يدور حولها 12 قمرا مضيئا، فقط يشير إلى هذا الأمر، ولكن لم يشير إلى من هي تلك المرأة وما علاقة هذه المرأة بتلك الاثنى عشر كوكبا. نعم. لكن عندما نأتي إلى سفر الرؤيا ليوحنا، سفر الرؤيا ليوحنا في الإنجيل يقول أنه يعتبرها آية. يقول هنالك آية ظهرت في السماء، ومعنى هذا الآية أنهم رأوها. عندما يقول آية باعتبار أنهم رأوا هذا الأمر،
يعني
حدث، قد حدث،
يعني المشاهدة هنا،
يعني هذا حدث وهم رأوه وهم أكدوه. فلذلك النص عندما يقول وظهرت آية عظيمة يشير لها بالعظمة.
نعم.
ملتفت؟
نعم.
أولا يقول بأنها آية، ثانيا يشير إليها بالعظمة، قال أنها ظهرت في السماء آية وآية عظيمة. أي آية؟ قال أن هنالك امرأة. ما صفتها؟ يقول صفتها أنها كانت متسربلة، يعني ماذا؟ يلفها كالذي يتسربل بعبائته. نعم. يعني يظللها، يعني يدور حولها. ماذا يدور حولها؟ يقول يدور حولها متسربلة أولا بالشمس. عجيب. ما علاقة الأمر؟ إذن هذا نور الشمس يسطع على ماذا؟ على تلك المرأة. متسربلة أولا بالشمس والقمر. إذن هنالك شمس وهنالك قمر. أين؟ وتحت رجليها. انظر سيد الفاضل، أولا متسربلة بالشمس، يجب أن نبحث عن من هو الشمس، والقمر، من هو القمر، ويدور حول رجليها ماذا؟ وعلى رأسها إكليل. الإكليل تعرفون باقة الورد تسمى بالإكليل.
نعم.
باقة الزهور تسمى إكليل من الورد، وهذا عبارة عن ماذا؟ إكليل ولكن ليس من الورد. يقول إكليل من الأقمار وهم من الكواكب 12 كوكبا. فإذا جئنا إلى هذا النص، إذن هنالك من هو نور قوي ألا هو نور الشمس، يمكن أن نستخلص منه شخصية ما، وبجانب الشمس يوجد قمر شخصيته ماذا؟ أدنى من شخصية الشمس، وهنالك 12 كوكبا هي شخصيتها أدنى من ذلك القمر والشمس. إذن هنالك رأس وهنالك تبع وهنالك تبع التبع، كلهم يدورون حول ماذا؟ حول قضية 12 كوكبا. هذا واضح النص في سفر يوحنا. لكن تعال أنت إلى النصوص القرآنية والنصوص الإسلامية، ماذا تقول؟ تقول أنه عندما ولد الإمام الحسين بأبي وأمي أنه قد لفته بخرقة صفراء غيرها وجاء بخرقة بيضاء، ونعم أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وابتسم بوجهه، وابتسم الإمام الحسين وبكى ثانية. نعم. وعندما بكى سألته عن سر البكاء، قال أمتي سوف تقتل هذا، ولكن عندما رأى علامات الحزن على الزهراء بأبي وأمي بشرها بأمر، قال ومنه سوف يخرج ماذا؟ من هؤلاء، من هذا سوف يخرج 9 من الأولاد، سيكون من ولدك آخرهم من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فابتسمت الزهراء على هذا الأمر وضحكت. نأتي الآن نطابق سيدي.
نعم، بعد الفصل لو سمحت. نعم، يعني التطبيق يأتي بعد قليل، لأننا الآن سوف نطرح هذا التساؤل، هو يعني تساؤل مهم أيضا. إذا كان يعني هذا النص التوراتي أو وبعد ذلك في الإنجيل يقال بأنهم شاهدوا هذه الآية، يعني حدثت بالفعل، فإذا كانت شهدت هذه الآية في السماء، كيف نطبقها إذن على سيدتنا الزهراء عليه السلام؟ وبالتالي كيف نطبق أحد يعني هذه الأقمار على المهدي عليه السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
Oh إلى الله نشكو بدمع المقل ننادي نناجي بذل خجل إلى الله نسمو بآه الصدور ونرقى إليه بضعف الوجل إلى الله ربي وليس سواه نلبي نمني ونسعى أمل إلى الله والدمع فينا غزير والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل إلى الله نرقى بروم القصور بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا.
نعود إلى ما قبل الفاصل، أشرتم بأن النصوص سواء كان ذلك في التوراة أو الإنجيل تشير إلى تلك السيدة المباركة المنيرة وحولها 12 قمرا منهم المخلص. كيف يمكن نطبق هذا النص على سيدتنا الزهراء عليه السلام وبالتالي على إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ تفضلوا.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن عند العودة إلى هذا النص العجيب الغريب، هذا من 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 أدق النصوص ومن غرر النصوص، لأنه في التوراة كما بينت أنه في البداية ذكر أنه الإمرأة والأقمار.
نعم.
فقط.
نعم.
لكن في النص الإنجيلي الذي ورد عن يوحنا بأنه هنالك مع الأقمار يوجد شمس وقمر، ولكن عند تطبيقها على النصوص الإسلامية ماذا نشير؟ نشير على أن هنالك كان معه شمس ومعه قمر، وهو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى النور الأول الشمس وهو رسول الله.
أحسنتم. نعم.
فدليل الشمس يعود إلى النور الأكبر ألا وهو رسول الله. القمر المنير الذي تبع لمن؟ تبع لرسول الله ألا وهو علي بن أبي طالب بأبي وأمي. والزهراء هؤلاء، إذن هؤلاء ثلاثة، والأقمار الذين يطوفون حولها ماذا؟ أنهم هؤلاء. نعم. فلذلك أنه آخرهم الذي ورد عنه الإمام المهدي بأبي وأمي، فالأبناء الذي وردوا عن نعم السيدة الزهراء بأنه يكون آخرهم القمر الأخير وهو الإمام المهدي بأبي وأمي.
جيد، كيف شهدت هذه الآية في السماء والزهراء لم تكن قد ولدت بعد سماحة الشيخ؟
جيد. لأنه نعرف نحن وأنه في عالم التكوين، عالم الأنوار، باعتبار أن فلاسفة يقسمون العوالم إلى على في قوس النزول كما في محله إلى عالم الأنوار، عالم الذار، وبعد ذلك إلى عالم العاقل، وبعد ذلك إلى عالم المثال، وبعد ذلك إلى عالم المادة. هذا في قوس النزول. وعندما يصعد ثانية يرجع إلى عالم المثال وإلى عالم العقل وإلى عالم الأنوار، عالم الأرواح، وهو عالم الذر. فإذا لو رجعنا على هذا التقسيم في الرواية الواردة عن من؟ عن جابر. هذه الرواية طبعا وردت في تفسير الميزان أظن في الجزء الأول في الصفحة 19 كما في ذهني، بأنه عندما سأله أي شيء خلق الله يا رسول الله، قال اعلم يا جابر أول شيء خلقه الله وهو نور نبيكم يا جابر، وخلق منه كل خير. إذن الأنوار التي موجودة في السماء وعالم الأرواح التي ماذا؟ أول ما وجدت تلك الأنوار ألا وهو نور هؤلاء
الخمسة الموجودون في السماء، وهذا واضح بدقة في حديث الكساء. نعم، وهذا واضح في حديث الكساء، أنه حديث الكساء ورد عن من؟ ورد عن فاطمة الزهراء، عندما نقرأ نحن في سند الحديث عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من غرر الإسنادات وغرر الروايات. يقول بأنه عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، بدليل ماذا؟ بدليل أنه هي سامعة الخطاب الذي دار ما بين الملائكة وما بين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الرواية كانت واردة عن من؟ لأنه الخطاب كان مباشرة من الله إلى الزهراء بأبي وأمي، فنور الزهراء كان موجودا في أول الخلق، وهذا ليس غريبا على أنه أهل البيت والزهراء التي وجدت في أول الكون يمكن أن تأتي في عالم الدنيا في آخر الزمان، كما أن الرسول ولد في أول الزمان ووجد كنورا، ولكن نزل ماذا؟ نزل إلى الأرض في آخر الزمان. هذا من بعض.
نعم، في طبعا الأناجيل وفي الأسفار أيضا التوراتية هناك مجموعة من الرؤى، يعني رؤيا يوحنا، وأيضا هناك أشياء عجيبة جدا أشارت إليها بعض الأسفار، كمثلا سفر إرميا، إلى ظواهر وآيات تظهر في السماء، كما قيل مثلا في بعض الأسفار في سفر إرميا مثلا أن هناك مثلا سفينة سوف تظهر في السماء وهذه تضيء وما إلى ذلك، ويخرج منها كذا وكذا. البعض فسرها على خروج الأمل أو مثلا انبثاق النور بعد المسيح عليه السلام، وبالتالي هذا هو يعني في الواقع إشارة إلى المخلص أو المنجي في آخر الزمان. هذه النصوص نصوص في الواقع تحمل معاني مختلفة، وليس من السهل أن نأتي بهذه النصوص ونطبقها على نصوصنا الإسلامية إلا بحذر شديد، يعني لا يمكن أن نطلق الأمور هكذا على عواهنها، لابد من توضيح ومن التأكيد بالدليل على أن هذه النصوص أيضا تتساوق مع نصوصنا الإسلامية سماحة الشيخ. فإذا هذه السيدة، نعود مرة أخرى، وهذه الآية، ألا يمكن أن تكون هذه آية من التي رآها بعض أنبياء بني إسرائيل، يعني وليست الزهراء بالضرورة؟ يعني
لأنه لا يوجد هنالك تلك الصفات وتلك، واقعا أنه تلك الصفات وتلك ذاك العدد بالدقة وتلك الأنوار بالدقة على امرأة تمتل تلك الصفات. ليس هنالك من امرأة ماذا عندها هذا العدد 12، ليس هنالك من امرأة نعم أنه يشار إليها في الروايات بأنه هي عبارة عن نور، ليس هنالك ما يشير إلى أنه في آخر الزمان بأنه سوف يكون هذا المخلص من هذه المرأة. نعم، حدثت هنالك أنوار وهنالك مقدمات وهنالك أشياء، كما حدث في أنه النور عند ولود الرسول الأعظم بأبي وأمي، أنه هذا النور الذي ولد ماذا الذي ظهر في السماء وغطى المشرق والمغرب كان هو عند ولادة الرسول الأعظم، هذا واضح. نعم،
ألا يوجد وجه شبه بين هذه الرؤية ورؤية يوسف عليه السلام؟ طبعا يوسف أيضا من أنبياء بني إسرائيل.
نعم،
إني رأيت 11 كوكبا.
نعم،
وهو الكوكب 12.
نعم،
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
نعم،
ألا يمكن أن يكون هناك يعني الآن وجه شبه بين هذه الرؤية وهذه الرؤية؟
هو إذا نحن جمعنا تلك ورابطنا كما بينا نحن. لماذا؟ لأنه من السنن الإلهية ومن السنن الكونية أن الله سبحانه وتعالى بينت أنه نزل تلك الأديان تعاقب، كما أنه يجد مقدمات لنتائج، فكان يبين الأشياء تباعا من البداية إلى المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة وهكذا. فهو من أول الكون، من بداية خلق الكون، كان يشير إلى أنه هذا الكون لابد أن ينتهي إلى عالم جميل، عالم متساوي، عالم مرن، عالم ليس فيه ظلم، ليس فيه نعم، ولكن بتعداد الأيام كانت كلها مقدمات إلى ذلك اليوم. فالنور الذي يرونه من بني إسرائيل، والنور الذي رآه مثلا عيسى، والنور الذي رآه يوسف، والأنوار التي رأتها الناس، والأنوار التي حتى رأتها قسم من أزواج النبي في يوم من الأيام مثلا عند نعم ماريا القبطية، رأت هذا النور الذي في السماء. نعم، كل هذه الأنوار تشير إلى شيء واحد، ألا وهو هنالك نور خالد. نعم، وهذا النور الخالد سوف يملأ هذه الأرض وهذا العالم نورا شاملا يغطيه، وتلك النور ألا وهي عبارة عن ماذا؟ عن ذلك النور الساطع عن الإمام المهدي بأبي وأمي.
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. إذا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكر ضيفي الباحث الإسلامي والأستاذ بالحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم الملاوي، وأشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود، ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود، والصلاة والسلام على من اختصه ربه بالوسيلة والفضيلة وبشره بالمقام المحمود والظل الممدود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم إنا نسألك كما أمرتنا أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بين أيديكم وأنتم ضيوفنا الأجلاء في مرابع نور المديح النبوي الشريف مع قصيدة أجلك عن معاني الوصف للشاعر جاسم عساكر من السعودية، وقبيل قراءتها إليكم السيرة الأدبية لشعرها، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف. لفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد، ديوان الأشرعة، وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة.
أجلك عن معاني الوصف. فداءك ما برحت لنا منارا يقود إلى الهدى مسر الحيارى، بلغت من الكرامة منتهاها وما بلغت بك الأحقاد ثارا، تحف بك المهابة عن يمين وتهتف باسمك النعمة يسارا. ولو لم تكن مبعوث ربي لحق لنا اصطفيناك اختيارا. وتبا للرواة متى أفاضوا عليك الوصف والمدح الكبارا، فلست الغرة يسجن في حروف من الذكر الحميد فلا يبارى، ولست البدر أتعب عاشقيه على شط الظلام قضوا سهارا. أجلك عن حديث الغار فضلا، وقد بنيت لك الأضلاع غارا. أجلك عن حنين الجذع لما جفوت مقامه فقضى انتظارا. أجلك عن معاني الوصف جمعا، فإنك ما خلقت لكي تجارا.
أجلك عن معاني الوصف جمعا، فإنك ما خلقت لكي تجارى. أجل أيها الأفاضل، هذه هي الحقيقة التي يصدح بها كل صاحب لب سليم وبيان أنيق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجل وأنبل وأحلى وأجلى من أي وصف. مع هذا تتبارى الشعراء في وصف معانيه، ومن جمالية هذه المعاني ما يضيفه الشاعر جاسم عساكر.
رضيت الملة السمحاء نهجا، ولن ترضى اليهود ولا النصارى. أهالوا كيلهم حقدا، ولكن أتت أقصى مساعيهم بوارا. أرادوا طمس أمجاد وعز، ولكن تلك أحلام السكار. ووافانا بعورته لئيم حقير يملأ الدنيا احتقارا. ليكشف عن خساسته رسوما تصرح عن تغابيه الموارا. سموت على تعاليه انتسابا، وخر على مخازيه انهيارا. هي الأحقاد تخنق نافثيها، ويأبى العطر لولاك انتشارا. هي الأحقاد أبشع من ذباب، تهاوى فوق ذلته انكسارا. سيوهنها الزمان بما استهانت، ويلحق نسلها التاريخ عارا. فلا دامت ولا دامت أياد تصافحها وتدعمها انتصارا.
مستمعين الأفاضل، كنا في رياض المديح النبوي عند قراءة لقصيدة أجلك عن معاني الوصف للشاعر جاسم عساكر من السعودية. شاكرين لحضراتكم تجوالكم الأدبي معنا، ودمتم موفقين لمتابعات قادمة بإذن الله. دمتم بود.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري.